أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أهل السنة والجماعة الآن يسمون بالفرقة السلفية؟
من كان على منهج السلف فهو سلفي، ومن خالف منهج السلف فليس سلفيا ولو تسمى بهذا الاسم. العبرة بالحقيقة لا بالادعاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة التنابذ بكلمة أن فلانا ليس سلفيا أو ليس من السلفيين، فهل هذه العبارة تعتبر تبديعا وعليه لابد من إقامة الحجة عليه؟
والله أنا أحذر من التنابذ هذا. الحمد لله أولاد المسلمين وطلاب العلم كلهم إن شاء الله على خير، كلهم على عقيدة السلف، وإن كان عند بعضهم تقصير أو جهل فلا يخرج من السلفية، ولا يجوز هذا الكلام. هذا الكلام لا يجوز بين الإخوان وطلبة العلم وأولاد المسلمين وفي بلاد المسلمين، لا يجوز هذا الكلام. يجب التناصح، إذا رأيت على أخيك ملاحظة تناصحه، أما أنك تمزه بأنه ليس من السلف ولا من السلفية، يمكن أنت ما تعرف السلفية بعد، يعني بعضهم يدعي السلفية ما يعرفها، واللي ما يلاحظه هو ما هو سلفي، لو تسأله عن السلفية وش معناها ما يدري. نعم. نعم، هذا هو المطلوب، ان الفرقة الناجية هم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، فالذي يريد الخير ويريد السلامة يتبع هذا المنهج ويترك ما خالفه من المناهج الاخرى. نعم.
لابد السلف والصالح، لأن السلف مطلق يشمل كل من سلف، من صالح وغير صالح، كل من مضى يجعل السلف، لكن الذي يقيد بالسلف الصالح يجي تميز. ولكن أهل العلم وأهل السنة إذا قالوا السلف فهم يريدون السلف الصالح، يكون هذا من باب الاختصار، يعني هل يقولون عوض عن المضاف إليه أصله السلف الصالح، ثم حدث النعت وأقيم المقام صار السلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ليس بمتعين، وأن هذا الكلام لم يقله إلا المتأخرون من العلماء، فما قولكم في هذا؟
نعم، هو فهم الكتاب والسنة لمن عنده الاستطاعة وعنده المقدرة هذا مطلوب، أن نتفقه وأن نتفهم القرآن والسنة، لكن بمؤهلات علمية، بمؤهلات علمية ذكرها العلماء في شروط المجتهد، إذا توفرت فيه فإنه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يتعين أنه لازم أنه يوافق كلام السلف حرفيا، لكن لا يخالفه، فهم لا يخالف فهم السلف، ولا هو ليس بلازم أنه يوافق حرفيا ويقول بقول السلف حرفيا، بل يشترط أن لا يخالف قول السلف ولا يعارض قول السلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض أهل العلم يقول إن العمل بالكتاب والسنة يشترط فيه أن يكون على وفق فهم السلف الصالح، فما هو الدليل على هذا؟
أن يكون على وفق فهم السلف الصالح يعني لا نخالفهم، وهو بلازم أنه ينطبق على فهمهم تماما، لكن لا نخالفهم، هذا معناه. على وفق فهم السلف الصالح، يعني بألا نخالفهم نأتي بشيء جديد يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة.
نحن
نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة، فهل يكون يا شيخ من قال في الإيمان إنه يزيد وينقص مثل ما قال السلف قد برئ من الإرجاء، مع أن للمرجئة غير هذا من المآخذ، إذ وجد من يقول بقول الإيمان بأنه يزيد وينقص ولكن بدون أي عمل في الظاهر؟
يا أخوان، مسألة هل مسائل العظيمة هذه ما يجوز البحث فيها والقول فيها، يجب علينا أن نقتفي أثر السلف فيها ولا ندخل فيها بالخوف، وكثير منا ما عنده علم، كثير منا ما عنده علم، إنما هو متعالم، لا يجوز أن ندخل في هذه الأمور العظيمة الخطيرة، يجب علينا اكتفاء أثر السلف، وأن نأخذ كتب السلف في العقيدة ندرسها ونمشي عليها. والسلف عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد أنك تعتقد هذه الأمور كلها، ما هو بعضها، لا بد تعتقدها كلها، أنه قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما لو جحدت واحدة منها ما صار هذا هو الإيمان، ما صار هذا هو الإيمان. السلف ما قالوا هذا من فراغ، ما أخذوا هذا التعريف من فراغ، وإنما أخذوه من الكتاب والسنة، أخذ من الكتاب والسنة من الأدلة، ما هو تعريف منطقي أو كلامي أو، إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة من أدلة الكتاب والسنة، وكل كلمة منه لها أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟
هل كان،
يقول هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟
السلف كانوا يسألون الهداية، يسألون الهداية للمبتدعة وأهل الضلال، يدعون لهم بالهداية، وأما أنهم يفرحون بموتهم فلا أعلم شيئا من ذلك، لكن يدعون لهم بالهداية ويردون على شبهاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال أورد سائله أنه مشكل عليه، وهو قوله: هل مذهب السلف الصالح في نصوص الصفات أنهم إذا أكدت عليهم النصوص يفوضون المعنى، أم يقولون إن للمعاني حقيقة والله أعلم بكيفية الصفة؟
يطلبون معناها أو يفوضونه ويسكتون، بل يطلبون معناها ويطالعون في الكتب ويسألون أهل العلم، ولا يفوضون يبقون، لأن معناها واضح ويعرفها أهل العلم وهو موجود في الكتب فتبحث عنه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. عدد من الأسئلة أيضا تطلب من الشيخ أن يوجه كلمة، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ، لكن الزيادة فيها خير، يوجه كلمة التزام منهج السلف عقيدة وقولا وعملا، فنرجو من فضيلة الشيخ إجابة ذلك.
أمر واجب الالتزام لعقيدة السلف سلوكا ومنهجا واعتقادا، لا نجاة لآخر هذه الأمة إلا باتباع سلفها. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، قال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع السلف هذا أمر واجب في العقيدة، في الأخلاق، في الدين، في جميع أمور الإسلام، لأن السلف هم القدوة وهم القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم بعدهم تحدث الفتن والشرور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا من أجل أن نقتدي بالقرون المفضلة في القول والعمل والاعتقاد، لأنهم سلفنا الصالح الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أخذوا عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الأمة إلى الفضل والصلاح ممن جاء بعدهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن أو يجوز أن نقول إن أول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هو إمام السلف، إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن انتسب في عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لهم السلفي أو الأثري؟ وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟
هذا حسب الحاجة، إذا احتاج إلى هذا صار بين الناس يظهرون مذهب المخالفين فهو يذكر هذا من أجل أن يبين أنه ليس على عقيدة هؤلاء، إذا دعت إليه حاجة لا، أما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا ينبغي هذا، لأنه من تزكية النفس، هذا من تزكية النفس ومن التمدح، إنما يجوز هذا عند الحاجة فقط. نعم.
هذا تزكية للنفس، الإنسان يحرص على اتباع السلف والاقتداء بهم ولا يسمي نفسه سلفيا، لأن فيه تزكية، وأيضا هذا فيه اتهام الآخرين لأنهم ليسوا سلفيين، فيترك هذا الأمر الذي يثير الناس ويسبب أن الإخوان يحصل بينهم سوء تفاهم، ما هي سلفي إلا أنت، ما يجب ترك هذه الأمور، نسير على منهج السلف وندرسه وندعو إليه، لكن دون أن نصف أنفسنا بأننا سلفيين، لأن هذا يعرف بدون أننا نقوله، يعرف من سار على منهج السلف فهو معروف ولو لم يقل أنا سلفي. نعم.
نعم، هذا كلام جيد، لأن العبرة في معرفة الحق من الباطل والصادق في دعوته من الكاذب، ليس العبرة بالنيات والمقاصد أو ظهور الصلاح والتنسك على الشخص، وإنما العبرة بالمنهج الذي يسير عليه، فإذا كان منهجه مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، فهذا هو الصادق في دعوته الذي يجب الأخذ عنه ولا التعلم منه، لأنه يهدي إلى الحق أما من خالف المنهج، من كان منهجه مخالفا لمنهج الكتاب والسنة، مخالفا لمنهج السلف، فإنه يجب أن يرفض، وإن كان ذا نية حسنة أو مقصد حسن. النيات لا تغني والمقاصد لا تغني مع انحراف المنهج، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. مقاصدهم حسنة، يحسبون أنهم مهتدون، يقصدون الهداية لكن لم يسلكوا طريقها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، إذا كنت تريد السلامة فاسلك طريق الحق. أما أنك تبتكر منهجا وطريقا من عندك أو تستورد منهجا ممن لا يعرف بعلم ولا أصالة ولا عقيدة سليمة ولا يعرف من أين تعلم ومن أين تلقى توجيهاته وتأخذ مسلكه، وأن تحسن الظن وقصدك الخير، كل هذا لا يكفي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء أشد ضلالا من الإنسان الذي يرتكب الخطأ وهو لم يجزم بصواب نفسه، لأنه يرجى أن يرجع. الذي يسلك الخطأ وهو ما جزم بصواب نفسه هذا يرجى أنه يرجع، بخلاف الذي يسلك الخطأ وهو يعتقد أنه مصيب، وهذه هذا لا قليل الرجوع، وإذا وجه لا يقبل لأنه يعتقد أنه على حق وأن غيره على خطأ، هذا صعب الرجوع. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا بد في موازين الرجال والدعاة أن نزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. قد يقول قائل: لماذا تقول ما عليه سلف الأمة؟ ما يكفي الكتاب والسنة؟ نقول: يكفي الكتاب والسنة، ولكن سلف الأمة هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بتفسير الكتاب وتفسير السنة وبيان المراد منهما، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى على هذه القرون، ثم ذكر أنه يأتي بعدها ما يأتي من الاختلاف. فلا بد من سلوك منهج الكتاب والسنة ومنهج ما السلف الصالح، لأنه يبين الكتاب والسنة، ولأنهم خير نموذج يحتذى في ذلك، وفهمهم أقرب إلى الصواب من فهم من بعدهم، ولأن وقتهم لم يختلط فيه الخير بالشر بخلاف العصور المتأخرة، فقد اختلط الخير بالشر وكثرت البدع والمحدثات والفرق. فنحن لا نأخذ منهجنا عن الأشخاص، مجرد أشخاص أو مجرد مفكرين أو مجرد أناس يظهر عليهم حسن القصد وسلامة الاتجاه، لا بد أن نعرض ما هم عليه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم يصرحوا بالمخالفة، أما وقد صرحوا بالمخالفة وصاروا يأتون بأفكار تخالف منهج السلف وصاروا يعيبون على العلماء ويتنقصون أقوالهم ويسمونها بأنها فكر قديم أو ما أشبه ذلك وأن جدت أشياء وأن يجب على الناس أنهم يأخذون من الفكر الجديد والثقافة الجديدة، وإذا تعارضت مع ما كان عليه السلف وما كان عليه أهل العلم فإن نأخذ بالجديد، هذا ضلال. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة ومنهج السلف، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ذلك مهما قيل مما يخالف ذلك.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: السلفية هي الفرقة الناجية؟
إذا لم تكن السلفية هي الفرقة الناجية فمن هي؟ فرقة الضلال هي الناجية قيامة إلا السلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فحيم. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان هي وأصحابه. هذه السلفية، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه هم السلفية وهم الناجون، قوله إلا واحد يعني نجت من النار، هذا معنى قول العلماء الفرقة الناجية، يعني لأن الرسول شهد لها بالنجاة فقال: كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلف الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان أيضا ساروا على منهجهم هم سلف الأمة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الرسول يقول: كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابه. والله جل وعلا يقول: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو النجاة، وهذه هي الفرقة الناجية، ومن عداها فهو غير ناجي، هو في النار سواء كان مخلدا فيها أو يعذب فيها بقدر ذنوبه ومخالفته ثم يدخل الجنة. فالفرق تختلف، من كان من الفرق الكافرة فهو في النار مخلد فيها، ومن كان من الفرق الضالة فهذا يعذب بقدر ذنوبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية؟ وما صحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ الجماعات توجد في كل زمان، والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: فرقت النصارى على 71 فرقة، فرقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب اعتبار من كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها، هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. أما ما خالفها من الفرق والجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية أو تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك، ما خالف الجماعة التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتسب إليها ولا ننتمي إليها. ليس عندنا انتماءات إلا لأهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم وبينهم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يأس منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. أسأل الله العافية والسلام.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس يقولون لا يجوز الانتساب إلى السلف، ويعد السلفية حزب من الأحزاب القائمة في الوقت الحالي، فما رأيكم بهذا الكلام؟
نعم، السلف حزب الله، سلف حزب، لكنهم حزب الله. الله جل وعلا يقول أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. السلف انحازوا إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة فصاروا حزب الله، وأما من خالفهم فهم أحزاب ضالة مخالفة. الأحزاب تختلف، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، كما في آخر سورة المجادلة، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان. الأحزاب تختلف، فمن كان على ضوء على منهج الكتاب والسنة فهو حزب الله، ومن كان على منهج الضلال فهو حزب الشيطان. وأنت خير، تكون من حزب الله أو تكون من حزب الشيطان، تخير. نعم.
كما أنه لا يكتفى بصلاح نية الشخص وقصده مع انحراف منهجه ومخالفته لكتاب والسنة ومنهج السلف، كذلك لا يعتبر أيضا نشاطه وكثرة نشاطه وكثرة أتباعه ومن اغتر به، ويقال لو كان أنه ما هو على حق ما تبعه هذه الكثرة، أو لو كان ليس على حق ما نشط هذا النشاط. فنحن لا نعتبر كثرة النشاط كثرة الأتباع دون اعتبار للمنهج السليم على الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقص، ومن غير التفات إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب المخالفة. هذا الرجل الذي سمعتم عنه مع كثرة عبادته وكثرة اجتهاده وظهور صلاحه، إلا أنه لما كانت عنده فكرة الخوارج وهي فكرة مخالفة لمنهج السلف زهد به العلماء، زهد به العلماء من أجل هذه المخالفة، ولم يعتبروا ما كان عليه من الصلاح وقيام الليل، لأن هذا يصبح قدوة. لو أن السلف عظموا هذا الرجل لا فشى مذهب الخوارج، هذا من فكر السلف، لأنهم لو أظهروا تعظيم هذا الرجل تقديرا لصلاحه وزهده و ما كان عليه لفشى مذهب الخوارج، ومن أجل ذلك هجروه من أجل ألا تنتشر هذه البدعة. وهذا فقه عظيم. الرجل الذي عنده مخالفة لمنهج السلف يجب أن لنا لا نقتر به وأن نبتعد عنه لئلا تنتشر بدعته وما عنده من الضلالة، ولو كان عنده جانب صلاح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. ليست العبرة باجتهاد الشخص أو عبادته أو جهده أو جوده أو كرمه أو كثرة أتباعه أو مقدرته على الكلام والخطابة والبلاغة والفصاحة، كل هذا لا نعتبره ما دام أنه على غير منهج السلف أو عنده اتجاه يخالف اتجاه السلف، لئلا ندخل في ديننا ما ليس منه. فلا بد من مراعاة مذهب السلف والمنهج السليم والخطة السليمة، سواء كان عنده أتباع كثير أو قليل. ولو لم يكن له الخطابات والمحاضرات، ما دام منه على منهج السلف ويعطي فقها في دين الله فهذا هو القدوة. لا ننظر إلى المظاهر وإلى غيرها حتى ننظر المنهج والمسلك الذي يسير عليه هذا الشخص، ولا نتساهل بأمر البدعة ونقول هذه بدعة جزئية مغمورة فيما عنده من الفضائل ومن، لا، البدع لا يتساهل فيها أبدا ولا تقبل من أي أحد حتى يتركها. ولهذا سمعتم ما قيل في هذا الرجل الصالح وترك أهل زمانه له، حتى إنهم ذكروا أنهم لم يصلوا على جنازته. ليس معنى ذلك أنه لا يصلى على جنازته وأنه يدفن بدون صلاة، ولكن معناه أن أهل الصلاح وأهل القدوة يبتعدون عنه لئلا يغتر به الناس، وإلا يصلى على جنازته من يؤدي واجب الكفاية. ولكن القصد أن أهل الصلاح وأهل العلم يبتعدون عنه من أجل ألا تنتشر بدعته وتروج بدعته على الناس. نعم، فهذا من حذر السلف من المخالفات والبدع. نعم، وهذا تنبيه جيد لأن العابد مهما بلغ من العبادة أو العالم مهما تعلم من العلم إنه لا يكتفى بذلك حتى يلتزم ويطبق ما تعلمه، وأن تكون عبادته واجتهاده موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه بأنه الإنسان قد يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا يرى الناس يتبعونه، ثم يعمل مغريا يجتذب الناس إليه، وهو أنه يبتدع بدعة ثم الناس يقبلون عليه، وهذا من فتنة الشيطان. نعم، أكثر الدهم وأكثر الناس إنما يتبعون من جد بجديد، وجاء بجديد يخالف ما كان عليه السلف الصالح، فهنا يجتمع عليه الناس للفتنة وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، أن من جاء بفكر جديد أو شذ في مسألة من المسائل أو فتوى من الفتاوى أو رأي من الآراء تجد الناس يقبلون عليه، وإن كان خطيبا امتلأ مسجده من الناس يستمع ما لا يقول. فإذا غير خطبة الجمعة من ملامحها ومناهجها الشرعية وصار يحشوها بأفكار من هنا وهناك وسياسات العالم ومقالات الصحف والمجلات، رأيت الناس يتقاتلون على حضور خطبته وسماعها. لكن لو يأتي من يلتزم بمناهج الخطبة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويجعل الخطبة لأجل تعليم الناس أمور دينهم وما يصلحهم وتنبيههم على أخطائهم وشطحاتهم وردهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وتعليمهم العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من البدع والمحدثات.
وكما ذكرنا أن من يسير على منهج المنعم عليهم يبتلى ويضايق ويحقر ويضلل، ويهدد، يحتاج إلى صبر. لهذا جاء في الأحاديث أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، القابض على الجمر، لأنه يلقى أذى، يلقى شرا من الناس، ويحتاج إلى صبر كالقابض على الجمر. ليس هذا مفروشا بالورود كما يقولون، ليس هذا، فيه مشقة وفيه أذى من الناس، تحتاج إلى صبر ثبات على هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه، لتنجو من النار، تنجو من الضلال في الدنيا، تنجو من الضلال من النار في الآخرة. لا طريق إلا هذا، ولا نجاة إلا بسلوك هذا. الآن يخذلون عن منهج السلف في الصحف والمجلات والمؤلفات، ويتنقصون أهل السنة والجماعة والسلفيين الحقيقيين، يتنقصونهم أنهم متشددون، أنهم تكفيريون، أنهم وأنهم، لكن هذا لا يضر، لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر، قوة عزيمة، قد يؤثر عليه. فمنهم من يقول وشم السلف؟ السلف إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، فرقة مثل سائر الفرق، حزب مثل سائر الأحزاب، ما لهم ميزة، هكذا يقول بعضهم. السلف ما لهم ميزة، إنما هم فرقة وطائفة مثل سائر الفرق والأحزاب. يريد من ذلك أن يفلت أيدينا من منهج السلف. ومنهم من يقول ما لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف، لسنا مكلفين، نشق طريقنا نحن، نستنبط من جديد، نستنبط الأحكام من جديد، نوجد لنا فقها جديدا. هذا فقه قديم، فقه السلف فقه قديم، يقولون ما يصلح لهذا الزمان هو صالح لزماننا، زماننا غير، فيزهدون في فقه السلف ويدعون إلى فقه جديد. كثر هذا في الجرائد والمجلات من الكتاب وأهل الضلال، يريدون أن يفلتوا أيدينا من منهج السلف، لأننا إذا لم نعرف مذهب السلف وزهدنا به ولم ندرسه فإنه لا يكفي الانتساب إلى السلف من غير علم ومن غير بصيرة بمذهبه. هذا ما يريدونه منا، يريدون أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف ونحدث فقها جديدا كما يقولون يصلح لهذا الزمان، مع أن هذا كذب، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان، نور من الله عز وجل لا يزهدك فيه كلام هؤلاء المخذلين أو الضالين، لا يزهدك فيه. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا الذي أصلح أول الأمة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن أراد النجاة فعليه بمعرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو الطريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تركها أو هو من تركها هلك وغرق في الضلال. فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف، ولا يمكن أن نعرف مذهب السلف إلا بالتعلم، تعلمه وتدريسه ودراسته مع سؤال الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ندعو الله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه. لا بد من هذا، ليست المسألة مسألة دعاوى، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. ليست المسألة مسألة انتساب، والله جل وعلا يقول: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. ولن تتقن مذهب السلف إلا إذا عرفته تعلمته، ولن تتمسك به إلا إذا صبرت عليه، ولا تسمع للدعايات المضللة الصارفة عنه والمزهدة فيه. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه أنا، على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا منهج السلف، وهو طريق النجاة الموصل إلى الجنة، لا طريق غيره، كل الطرق غير ضالة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو صراط الله، وغيره سبل مضللة، طرق منحرفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف، وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فالحذر شديد من هؤلاء، وكل ما يتأخر الزمان تشتد الغربة وتكثر الفتن، فيحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلف. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط، أنا سلفي، أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو، والله ما أدري، لكن أنا سلفي. نقول إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف، ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس يقولون لا يجوز الانتساب إلى السلف، ويعد السلفية حزب من الأحزاب القائمة في الوقت الحالي، فما رأيكم بهذا الكلام؟
نعم، السلف حزب الله، سلف حزب، لكنهم حزب الله، الله جل وعلا يقول أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. السلف انحازوا إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة فصاروا حزب الله، وأما من خالفهم فهم أحزاب ضالة مخالفة. الأحزاب تختلف، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، كما في آخر سورة، كما في آخر سورة المجادلة، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، فالأحزاب تختلف. فمن كان على ضوء على منهج الكتاب والسنة فهو حزب الله، ومن كان على منهج الضلال فهو حزب الشيطان. وأنت خير، تكون من حزب الله أو تكون من حزب الشيطان، تخير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم الدراسة في المعاهد والكليات الإسلامية التي تدرس عقيدة المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟
إذا كانت مقتصرة على عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا تدرس فيها، أما إذا كانت تدرس عقيدة السلف وتدرس عقائد هؤلاء لأجل أن تعرفها وتتجنبها، حنا ندرس هذا، ندرس في مدارسنا وكلياتنا، ندرس عقيدة التوحيد وعقيدة السلف، وندرس إلى جانبها عقيدة الفرق المخالفة من أجل أن نعرف ما فيها من الشر فنتجنبها ونجنب الناس إياها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل الصحابة رضي الله عنهم والسلف كان بينهم اختلاف في بعض مسائل العقيدة، أم أنهم كانوا على عقيدة واحدة في جميع جزئياتها؟
لا نعلم شيئا من ذلك، ما علمنا أنهم اختلفوا في شيء من أمور العقيدة، وإنما قد يحصل اختلاف في أمور الفقه وأمور الاستنباط والاجتهاد. أما في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية ما هي محل اجتهاد، العقيدة توقيفية لا يقال فيها إلا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، ما هي محل اجتهاد. وأما مسائل الفقه والاستنباط، المسائل العملية، قد يحصل فيها اختلاف لأن الأفهام تختلف، وجهات النظر تختلف. وإذا أردتم معرفة هذه الأمور فراجعوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يبين لكم كيف حصل اختلاف في الاجتهاد، وما عذرهم، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف. هذا في أمور الاجتهاد، أما أمور العقيدة فليست محل خلاف، لم يخالف فيها إلا أهل الضلال، أما أهل الحق فإنهم لم يختلفوا، لأنهم يتلقونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هناك من يقول إن أهل إن السلف إن السلف يغلون
نعم
هناك من يقول إن السلف يغلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن السلف
من يقول إن السلف يغلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصلونهم إلى مرتبة الملائكة فكيف يرد على هذا؟
هذا جاهل ولا يرد عليه. هذا إما أنه من الشيعة اللي يبغضون الصحابة وإما أنه من العلمانيين والحداثيين الذين يبغضون الإسلام عموما صحابة وغيرهم. فهذا لا يلتفت إلى قوله ولا يعار اهتماما أبدا. نعم، لأنك إذا رددت عليه زاد شره وظهر ما عنده، فكونك تتركه أحسن. نعم، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقولون طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم، بل هو ضال مضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض لا يبدع الأشاعرة ويقول إنهم غير مبتدعة لكنهم مخطئون، وذلك حتى ينجو من وجود بعض السلف من الأشاعرة.
ما فيه من السلف من هو من الأشاعرة، ليس من السلف من هو من الأشاعرة أبدا، الأشاعرة غير السلف، الأشاعرة كلابية ليسوا من السلف، وهم أخطأوا وظلوا في الأسماء والصفات في تأويلها، وهذا بدعة، هذا ابتداع، هذا ابتداع. والعجيب ان هؤلاء يبدعون بأدنى شيء ولا صار لهم هوى نفوا البدعة عمن يهوونه ومن يحبونه، يعني صار الامر بهواهم. لا شك ان قول الأشاعرة مبتدع، انه مبتدع ليس من الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن مرحلة السلف هي مرحلة أتت وانتهت ولا نستطيع أن نطبق،
انتهت بالنسبة له هو لأنه ما يحب السلف ولا يريد أن يسير على منهجهم، أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة مرحلة السلف باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، لم تنتهي ولله الحمد. نعم.
أحسن الله سماحة الوالد، يقول السائل نسمع من بعض الناس هذه المقولة: إننا لسنا بحاجة إلى توضيح منهج السلف لأنه يفرق المسلمين ويسبب الانتكاسة في شباب المسلمين لأن الناس كلهم في خير وطاعة.
هل يكون المسلمين وهم ليسوا على مذهب السلف؟ من قال هذا؟ ما يكون المسلمين الإسلام الصحيح إلا إذا كانوا على منهج السلف، أما إذا خالفوا منهج السلف صاروا مسلمين بمعنى الإسلام اللي هو مجرد الاستسلام من دون عقيدة ومن دون، هذا ما هذا إسلام لا ينفع ولا يفيد. المنافقون مسلمون وهم في الدرك الأسفل من النار، فما مجرد الإسلام ما يكفي، لازم مع الإسلام من الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وحنا ما نفرق الشباب، إننا نريد جمع الشباب على العقيدة الصحيحة، لأنه لا يمكن يجتمع الشباب على باطل أبدا، لا يجتمعون إلا على الحق
الذي جمع أولهم جمع أول هذه الأمة هو الحق والعقيدة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا الكلام باطل لأنه يريد أنه يترك مذهب السلف والانتساب إلى السلف، وتروج هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الضلالات ويقولون نحن مسلمون ويكفي. ما يكون الإسلام دعوة. الإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان، أما الإسلام غير الصحيح ربما يكون بدون إيمان كإسلام المنافقين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يسأل عن ثلاث شبه، يقول أن أهل الأهواء لهم في كل زمان شبهة يبثونها بين الناس، فمن الشبه التي تدور هذه الأيام الشبه الأولى أن السلفيون معطلون الجهاد، فما تعليقكم على هذه الشبهة؟ والشبه الثانية أن الوهابية لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. والشبهة الثالثة أن اللجنة الدائمة لم تخرج بيانا فيما يتعلق بالمقاطعة، مع أن الناس بحاجة إلى فتواهم في هذا الوقت أشد من أي وقت، فما تعليقكم أثابكم الله؟
أيش الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى ما هي؟ الجهاد عرفتم، ما هو اللي عطله السلفيون. الجهاد عرفتم أن له مراحل، إذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد فيؤجلونه إلى أن يقووا ويصير عندهم استعداد. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد لا بد أن يكون بقيادة ولي الأمر أو من ينيبه، فهذا من صلاحيات ولي الأمر، وليس الأمر فوضى كل يجاهد وكل يقود الشباب، هذا يحصل فيه فوضى واضطراب وشر. وقد علمتم ما جرى في بعض البلاد غير المنضبطة التي قالوا فيها جهاد وقامت فيها طوائف وجماعات، ما انتهى أمرها إليه؟ انتهى أمرها إلى الفشل والذلة، لأنهم ليس لهم قيادة موحدة تقودهم وتنظمهم. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أما أن الوهابية، أولا الوهابية ما هي الوهابية؟ ما عندنا شيء اسمه الوهابية، هذا لقب جعله أعداء الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كأنه صار لقب مثل الجهمية ومثل نسبة إلى مبتكر هذا الأمر. الشيخ رحمه الله لم يبتكر شيئا من عنده مثل الجهمية والمعتزلة، إنما دعا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يقال الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، لأن الشيخ مجهوده تجديد الدعوة فقط، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشيء من عنده، فلا يقال الدعوة الوهابية. ثانيا الوهابية كما سموها تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولذلك تدعو إلى سنته وتأمر بالصلاة والسلام عليه وتأمر باتباعه وطاعته وتأمر بترك البدع والمحدثات والأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوصى بذلك. ليست محبة الرسول بالادعاء، وإنما هي بالحقائق. فإذا رأيت الرجل يقول أنا أحب الرسول، فإن كان يتبع الرسول ويطيعه فهذا دليل على صدقه في المحبة، وإن كان لا يتبع الرسول وإنما يتبع هواه أو يتبع دعاة الضلال فهذا كاذب في دعواه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوهابية من أقرب الناس إلى دعوة الرسول، وتدعو إليها وتتمسك بها، ومؤلفاتهم موجودة ومطبوعة، أما قضية أن اللجنة لم تصدر بيانا، اللجنة ما هي بوابة كل ما جرى شيء تصدر بيان، إنما تصدر إذا دعت الحاجة إلى هذا، ولم تدعو الحاجة إلى هذا الشيء.
أحدهم يقول أحد الدعاة إن الدعوة الوهابية والدعوات السلفية كلها لم تواكب العصر الذي تعيش فيه، ومن ضمنها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف الرد على هذه الشبهة؟
الرد سهل والحمد لله. يقول له ما هي المواكبة؟ كلمة المواكبة ما هي؟ وش معناها؟ إنها يعني تعيش في وادي والعصر أهل العصر في واد آخر. هذا هو الذي لم يواكب السائل هذا، أو الذي يقول هذه الكلمة هو الذي لم يواكب ما عليه بنو آدم. هذا كأنه عالم آخر ما يدري. وأيضا هو عاصر دعوات العلماء، عاصرها وعرف أنها مخالفة لمجتمعاتهم، أو أنه صاحب هوى ويريد أنه يطمس دعوات الأئمة بكلمة أو جرة قلم. سبحان الله، الإنسان ما يفكر في الكلمة التي يقولها، ربما يقول كلمة واحدة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا جنى على الأئمة كلهم وعلى الدعاة إلى الله كلهم، وأن دعوتهم ما هي بشيء ولا هي موافقة لحاجة العصر، فعليه من الله ما يستحق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأيام السابقة كثف أهل الضلال الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلفية، فهل من توجيه في ذلك؟
نعم.
يقول في الأيام السابقة كثف أهل الضلال الكلام بما يزعمون أنه محاكمة للسلفية، فهل من توجيه في ذلك؟
الحمد لله، هذا شيء عليه أشباههم من قديم من المنافقين والكفار، أنهم كانوا يسبون أهل الدين، يسبون المسلمين والمتمسكين بدينهم من قديم، هم مستغرب، فهم على أتباع، هم أتباع هؤلاء، ولم يضروا السلفية أو السلفيين شيئا، إنما يضرون أنفسهم. والسلفية ولله الحمد، السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة، ولن يضرها نبح الكلاب. نعم.
أحسن الله إليكم، هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟
هل إيش؟
هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان توضيح منهج السلف الصالح يسبب انتكاس المسلمين، تفريق المسلمين، هذا من قلب الحقائق، بل العكس والحمد لله. إن ذكر منهج السلف الصالح هو الذي يجمع المسلمين، وهو الذي يورث المحبة بين المسلمين، لأن السلف الصالح يحثون على الاجتماع وعلى التآلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من قلب الحقائق، وهذا القصد منه التنفير من علم السلف وربطهم بأمور المعاصرة. وقد جاء في آخر الزمان أن فيه من يحاول فك أهل آخر الزمان عن السلف، يحاول فك هؤلاء من هؤلاء. نعم، فهذا من التضليل والعياذ بالله. وأن يوجد في آخر الزمان من يلعن سلف الأمة، يوجد هذا من علامات الساعة، ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.